بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب إثم من تبرع من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله من الجراحات.
كتاب الله.
ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله.
كتاب إلا كتاب الله.
ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير ما غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة جزم المؤلف فيها رحمه الله بإثم من تبرع من مواليه في وضوح الدليل وصراحته في أن من تبرع من مواليه عليه الوعيد الشديد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة قول علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وفي هذه الصحيفة. وأخذ الصحيفة فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم ما بين عير إلى ثور، وفيها الوعيد على من آوى محدثا، والوعيد على من والى قوم بغير إذن مواليه، والوعيد على من أخفر مسلما في ذمته. ففيه الرد على الشيعة والرافضة الذين يقولون أن أهل البيت عندهم أشياء خصوا بها، وأن أهل السنة أخفوا النصوص التي فيها الوصية لأهل البيت، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي ثم الحسن ثم الحسين في الآخرة. علي رضي الله عنه ما عدل شيء، ما عدل شيء خصصنا به إلا كتاب الله وفي هذه الصحيفة، والصحيفة ما فيها شيء من الوصية التي يذكرها الشيعة والرافضة. أعلنها واضحة علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ومن نشر الصحيفة فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، في إثبات أن المدينة حرم، أن المدينة حرم، وكذلك مكة حرم، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبل، وثور جبل أحمر صغير خلف أحد. ومن جهة الثانية حرمها ما بين لعبتيها، ما بين لعبتي المدينة، ما بين الجبلين. قال العلماء: بريد في بريد، حرم المدينة وحرم مكة أغلب من حرم المدينة. الحرم مكة فيها في الصيد فيها جزاء، في حرم المدينة ما فيها جزاء بينما فيها إثم. وفيه الوعيد الشديد على من أحدث حدثا أو محدثا في المدينة، من أحدث فيها حدثا يعني ألحد فيها وأجر وفعل الإجرام، فعل المعاصي، فعل الزنا أو السرقة، أو آوى محدثا مبتدعا وعاصيا ومنعه من إقامة الحد عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا كان هذا في حرم مكة في حرم المدينة في حرم وإذا كان هذا في حرم المدينة في حرم مكة أشد وأغلظ. فيه الوعيد الشديد على من أحدث في مدينة أو محدثا على هذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقولون هذا قصص ولا عد صرف فريضة ولا نافلة. وهذا وعيد شديد وفي حرم مكة أشد وأغلظ. وفي جواز لعن الفاسق على العموم المعين ولو كانوا مسلمين. فهمك الله. لعن تقول لعن الله من شرب الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله أكل الربا على العموم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحجر الذي لعن شارب الخمر ساقيها وعصرها لعن الخمر عشرة فلا بأس باللعن على العموم. أما فلان بن فلان ففي خلاف في لعن معين وأرجح القولين أنه لا يلعن معين لأن معين قد يكون لم يبلغه النص قد يكون متأول قد يوفق للتوبة قد يصاب بالمصائب تكفر عنه فالمعين لا يلعن في صح قول العلماء. وقال آخر من العلم يلعن المعين لكن الصواب أنه اللعن يكون على العموم. ومن والى قوما بغير دين مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو الشاهد من الترجمة إثما تبرأ من مواليه. من والى قوما يعني أن يدعي نسب وولاء ليس هو منه واليه وذلك بأن ينتمي المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق. يعني ينتمي يكون مثلا هذا العبد ينتمي إلى بني تميم وهو من مزينة أو من مضر هذا معنى ولا قوم بغير ذي مولى يعني انتسب إلى غير السيادة ومواليه سيده الذي اشتراه وقام بالإنفاق عليه ينتمي إلى غيره يدعي نسب وولاء ليس هو منه إليه كان ينتمي المولى إلى من أسفل إلى غير مولاه من فوق. وقالوا بغير ذي مواليه خرج مخرج الغالب وإلا فما حتى ولو عذب له مواليه لا يجوز أن ينتسب إلى غيره. لكن هذا خرج مخرج الغالب يعني الغالب أنه ينتبه إلى أنه لا يأخذ إذنهم لكن لو أخذ إذنهم وأذنوا له لا يجوز له ذلك. لكن هذا خرج مخرج الغالب كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. فالربيبة وهي بنت الزوجة حرام على الزوج سواء كانت في حجرها أو ليست في حجره. وأما قوله في حجوركم قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب. وكقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا تكرهوا فتياتي على الإباء على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب. وإلا إذا لم تريد التحصن فلا يجوز إكراهها مطلقا سواء أردت التحصن أو لم ترد. لكن هذا خرج مخرج الغالب لبيان أن أهل الجاهلية يكرهون الإماء على الزنا وهن يريدن التحصن. وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية الفقر هذا خرج مخرج الغالب. لا يجوز له قتل ولد سواء خشية الفقر أو لم يخشى الفقر لكن هذا خرج مخرج الغالب. وغالب أن أهل الجاهلية يقتلوا أولادهم خشية الفقر. وإلا فلو قتله وهو لم يخشى الفقر فإن عليه الوعيد مرتكب الجريمة. فكذلك هنا قوله من تبرأ من والى قوم بغير إذن مواليه يعني خرج مخرج الغالب. وهذا هو الشاهد التالي في الحديث إثم من تبرأ من مواليه. في الحديث إثم من تبرأ من مواليه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد لما فيه من كفر النعمة. كفر نعمة السيد وجحدها السيد اشتراه وقام بتربيته والإنفاق عليه ثم ينتمي إلى غيره. في اسم مثل الله المواليه وأنا متوعد بهذا الوعيد الشديد لما فيه من كل النعمة وتضيع حق الإرث، لأن سيده يرثه إذا لم يكن له ورثة من كل عصر، تضيع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك. وقل وذلة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني المسلمون كلهم كالجسد الواحد، فالذمة الأمان والعهد. إذا أعطى واحد من المسلمين أمان لأحد الكفار فلا يجوز أحد أن يخفر ذمته. إذا أجار أحد من المسلمين من الكفار وأجاره وأعطاه أمان فلا لا يجوز أحد أن يتعرض له بسوء ولا يجوز أن يخفر ذمته، حتى ولو كان عبدا ولو كان امرأة. ولهذا لما في غزوة الفتح جاءت أم هانة أخت علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فاطمة السر، فقالت يا رسول الله إن زعم ابن أمي على علي بن أبي طالب أنه سيقتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، كان يعطي له الأمان. فإذا أجار أحد من المسلمين واحدا من الكفار فأعطاه الأمان يدخل في بلاد المسلمين فلا يجوز أحد أن يخفر ذمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم حتى ولو كان عبدا أو امرأة، ولو كان عبدا أو امرأة كما في الحديث الآخر. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته، أخفر نقض عهده، وخفر صانه وحماه، الفرق بينهما بالهمزة، أخفره نقض عهده، خفره حفظ عهده، من الثلاثي خفر يخفر حفظ عهده وذمته، وأخفر بالهمزة من الرباعي المتعدي أخفره نقض عهده وذمته. مثل المقسطون والقاسطون، المقسطون العادلون والقاسطون الظالمون، من قسط قاسط هذا الظالم، أقسط مقسط هذا العادل. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون الجائرون. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفه والعدل. فيه الوعيد الشديد على من أخفر مسلما وعلى من نقض العهد والذمة. الحديث الثاني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته. الولاء في اللغة العصوبة، وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إذا اعتقت عبد هذا العبد صار لك الولاء، الولاء عصوبة ترث بها، إذا لم يكن للعبد ورثة يرث السيد الذي اعتقه، هذه العصوبة لا تباع ولا توهب تبقى. وفي الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن الإنسان ما يبيع نسبه فكذلك لا يبيع الولاء. هل تستطيع أن تبيع نسبك؟ ما تستطيع تبيع نسبك، تبيع نسبك وتنتسب إلى قبيلة أخرى، تبيع نسبك من بني من القبيلة الفلانية تنتسب إلى القبيلة الفلانية، ما يباع النسب. فكذلك الولاء، كونك إذا اعتقت العبد صار لك الولاء، ما تبيع هذا الولاء على أحد ولا تهبه لأحد. في الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هذا الحديث نهى النبي عن بيع الولاء وعن هبته، فيه تحريم بيع الولاء وتحريم هبته. مناسبة الحديث الترجمة هذا الحديث الأخير نهى عن بيع الولاء وعن هبته أنه إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى. إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى. والحديث فيه النهي عن بيع الولاء وعن هبته فيفيد تحريم البيع والهبة، قال ابن البطال أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، فكذا حكم الولاء حكم النسب. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك. نعم.
أهل الذمة الآن ليس بينهم وبين العقود إنما عقود، العقود تنزل من ذلك العهد.
حتى الذمة إذا جاء واحد وأراد أن يدخل بلاد المسلمين وقال أعطيته عهد، أعطيته أمان، أجرتك وأنا أجرتك أمان منك، هذا هو هذا العهد. ما يجوز لأحد يغفر ذمتك ويعتدي عليه في القتل أو أخذ ماله أو إذا حتى تنتهي المدة، مدة الإجارة. نعم. ولو كان اللي أعطاه الأمان عبد أو امرأة، ولهذا أجارة مهانة أخت علي بن أبي طالب فنفذ إجارتها، قال قد أجرنا ما أجرت يا أم هانة. وفي الحديث الآخر يسعى بها ذمة من واحد يسعى بها دماهم ولو كان عبد أو أبا. لا ما هي طويلة، لا الإجارة مدة معينة معروف، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مكة الإجارة لما خرج للطائف، لما دخل مكة إلا بأمان، مطعم بن عدي أمانة أمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أولاده الأربعة بالسلاح يحمون النبي صلى الله عليه وسلم مدة الإجارة. وإذا أراد أن يترك مثل يعلن الناس اللي خلاص أنهيت الإجارة أنهيت الأمان. نعم.
باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها.
نعم. هذه الترجمة قالوا عليه باب إذا أسلم على يديه. موضوع هذه الترجمة أن من أسلم على يديه أحد هل يكون له ولاية عليه أو لا؟ دعوت كافرا فأسلم على يديك، فهل يكون له ولاية ثم وهل ترثه بهذه الولاية أو لا؟ هذا هو موضوع الترجمة. أن موضوع الترجمة أن من أسلم على يديه أحد هل يكون له ولاية أم لا؟ قال الحسن وكان الحسن لا يرى له ولاية. الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما قال الحسن ليس له ولاية، إذا أسلم على يده رجل فلا يكون له ولاية. الصواب الذي عليه جمهور العلماء هو اختيار البخاري رحمه الله أن ليس لمن أسلم على يده ولاية كما قال الحسن ليس له ولاية. والدليل حديث عائشة الولاء لمن أعتق. والذي أسلم على يده حسن ما أعتقه إنما دعاه إلى الإسلام فأسلم على يده فلم يعتق من الرق. فالحديث فالمؤلف رحمه الله استدل بهذا، يقول له لو لمن اعتق، دل على ان من اسلم عليه رجل لا يكون له ولا يسمع عليه، وبالتالي لا يرثه. ويدل عليه نص الحديث الذي الولاء لمن اعتق، لان اللام فيه الاختصاص، اللام فيه الاختصاص، اي الولاء مختص بمن اعتق. واما حديث تميم ويذكر عن تميم الرفع قال هو اولى الناس من احياه ومماته فلا يصح الحديث، والمؤلف يقول اختلف في صحه هذا الخبر فلا يصح، ولو صح فهو محمول على ولايه النصره والمعاونه والصلاه عليه اذا مات ونحو ذلك. اذن الصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي اختاره المؤلف أنه إذا أسلم على وجه رجل لا يكون له ولاية ولا فلا يرثه، وإنه له الأجر والثواب من الله كما قال حسن ليس له لولاية. وأما حديث تميم الداري قال هو أولى الناس من أحياه ومماته، فهذا البخاري رحمه الله يقول اختلف في صحة الخبر، وصل أنه غير صحيح، صوره لا يصح هذا الحديث، ولو صح لو حرف امتناع على لو صح فهو محمول على ولاية النصرة والمعونة في الحياة والصلاة عليه إذا مات، هو يكون بينهم معاونة ونصرة في الحياة، وإذا مات صلى عليه. وهذا هو الأصل في المسألة، والأصل في هذا المسألة هذا الحديث الولاء لمن اعتق. ولو كان لمن أسلم على يديه ولاية لكان الصحابة الذين أسلم على يديهم جم غفير لهم ولاية يرثونهم بها. لو كان من أسلم على يديه رجل يرث لكان الصحابة الذين أسلم على يديهم جم غفير لهم ولاية يرثونهم بها. ولو حصل ذلك التولى نقل وتواثر، لأنه مما تدعو إليه مما تدعو الهمم إليه، ولم ينقل أن الصحابة ورثوا الذين أسلموا على أيديهم. وذهب الأحناف إلى أن له ولاية، إلى من أسلم على يديه رجل له ولاية إن عقل عنه وإلا فلا. الأحناف يقول إن عقل عنه فإنه يكون له ولاية، وإلا فلا يكون له ولاية. والصواب ما عليه جمهور العلماء، والدليل الحديث الولاء لمن اعتق، فإن اللام تفيد الاختصاص، لأن الولاء مختص بمن اعتق، ومن أسلم على ذلك رجل لم يعتق فلا يكون له ولاية ولا يكون له إرث. الصواب له الولاء، الصواب له يكون له الولاية ولو اشترط مسلم سيده، لأنه نعمة عليه، لأنه السيد يستطيع أن يعجزه ويمنعه. نعم.
باب ما يرث النساء من النساء من ولاء.
معلق ما أتى به مسند البخاري، الحديث مسند الكتاب مليان الآن من المعلقات يأتي به يؤيد بالترجمة، ما أتى به الحديث مسند، الحديث مسند هي التي تلقى الله القول، أما المعلقات هذا حكم آخر.
لكن ما تكون هذه المعلقات ضعيفة لو في أهل الصحيحة؟
ها؟ لا هذه يستدلوا بها على الترجمة، يستدلوا بها على الترجمة
ما ذكر في صيغة التمرير ويذكر عن تمرير.
نعم حتى ولو بصيغة، نعم حتى لو بصيغة الجزم يكون صحيح إذا من علقه هنا.
باب ما يرث النساء من ولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة تشتري تشتري أن بريرة.
أرادت عائشة أن تشتري بريرة أن قبل تشتري تقديم التأخير. أرادت عائشة أن تشتري بريرة.
أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولاء النعمة
ولي النعمة
الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.
نعم. والحديث السابق في حديث البريرة فيها النبي خير بريرة لما عتقت من زوجها وكان زوجها عبدا يسمى مغيث فاختارت نفسها وفسخت نفسها يدل على الأمر إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها وبريرة اختارت نفسها. قال فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده اختارت نفسها. وكان زوجها يحبها كثيرا وهي تكرهه حتى إنه يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له عند بريرة فقال يا بدر لو راجعتي فقد رسول الله تأمرني أو تشفع إن كان أمر فأنا ما أستطيع أن أخالف الأمر. الله تعالى ما كان المؤمن ولا مؤمن وإذا قال الله ورسوله أن يكون الأمر خير سنة. فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حدث لي فيه فدل على أن الشافع أيضا ولو قد ترد الشفاعة ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ولا يرده ولا يضره أجره على الله. الرسول أشرف الخلق ردت شفاعته أبا. والحديث وهذه الترجمة والباب ما يرث النساء من الولاء معقودة لإرث النساء بالولاء فالمرأة ترث بالولاء لعموم حديث الولاء لمن أعتق هذا عام يشمل الرجال والنساء فمن أعتق عبدا أو أمه فله الإرث فله الولاء سواء كان رجل أو امرأة وترثه بالعصبة. المرأة إذا اعتقت عبد صارت عصبة صارت عصبة بالنفس ولا يوجد امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة. جميعا النساء ما تكون عصبة بالنفس إما تكون عصبة بالغير كالبنت مع أخيها مع الابن والأخ أو الأخت مع الأخ أو عصبة مع الغير كالبناء الأخوات مع البنات. أما عصبة بالنفس ما تكون عصبة بالنفس وحدها ترث إلا المعتقة. ولهذا يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني لا يوجد امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة. المعتقة تكون عصبة ترث جميع المال إذا مات من اعتقته. وليس في النساء يضر العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهذه الترجمة معقودة لإرث النساء بالولاء فالمرأة ترث بالولاء من أعتقت لعموم حديث الولاء لمن أعتق لأنه يقصد الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه. ولكن ليس للنساء ولاء إلا من أعتقنا أو أولاد من أعتقنا. من القواعد اللي عند الحافظ يقول لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. وهنا الحافظ ذكر إلا من أعتقنا وأولاد من أعتقنا. فهذا مذهب الجمهور وحجتهم اتفاق الصحابة. ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر. ذكر المؤلف حديث بريرة من طريقين عائشة من طريقين الطريق الأول الأولى ذكر حديث الأول حديث ابن عمر قال أرادت عائشة أن تشتري البريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال الذي اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. حديث ثاني حديث عائشة قال الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. الورق الفضة يعني في الغالب يعني الثمن سواء كان ذهبا أو فضة، يعني الورق يطلق على الفضة، عبر بالورق لأنه الأغلب، وإلا فلو اشتراه بالذهب فحكم واحد. الولاء لمن أعطى الورق لمن دفع الثمن، وولي النعمة وولي النعمة يعتق. والحديث فيه دليل على أن من اشترط على أن الولاء يكون لمن المعتق، ولو اشترط المشتري أن يكون له الغالي البائع أن يكون له فإن الشرط يبطل. هم اشترطوا الولاء فبطل الشرط ولم يكن لهم، صار الولاء لعائشة. قال اشتريها فإن الولاء لم يعتق. قالوا لا، قالوا لبريئة قولي لعائشة إن أرادت أن تشتريها لوجه الله والولاء لنا وإلا فلا. فأخبرت النبي فقال اشتريها فإن الولاء لم يعتق، فاشترتها فبطل الشرط وصار الولاء لعائشة رضي الله عنها. والترجمة كما معروف دليل على إرث النساء بالولاء، وهذا واضح من الحديث. فمطابقة لقول إلا الولاء لمن اعتق أن صحة العتق تستدعي سبق الملك، صحة العتق تستدعي سبق الملك، والملك يستدعي ثبوت العوض. فصح العتق لا بد من يسبق هذا العتق ملك، والملك يستدعي أنه دفع الثمن. هذا الحديث قال البطال، هذا الحديث يقصد أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه. نعم بارك وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
لكن أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن قالوا بأن أولاد أن الولاء يكون لمن أعتقت وأولاد وأولاده فقط، بخلاف الرجل فيستمر ولاؤه في الولاء في الولاء للأولاد وأولاد الأولاد.
نعم الرجل يستمر عصبته كلهم يكون بعده عصبة. هذا اللي ذكره الشافعية قال ما اعتقنا. الحنابلة في القواعد يقول لا يكون نسب الولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا فقط، هذه من القواعد.
صلى الله عليه وسلم يقول رجل كافر تزوج بامرأة مسلمة ولهما بنت وتركوها ولا ستة أشهر، وأخذها رجل كافر وارضعتها زوجته الكافرة وتربت عندهم حتى الآن، أسلمت البنت منذ أيام لله الحمد، أراد أحد الإخوة أن يطلبها للزواج، إلى من يتقدم؟ وهل الذين ربوها محارم لها؟
لا، هذا الأول زواج الكافر بالمسلم لا يجوز، هذا حرام، الزواج باطل، وليس يجوز الكافر الزوج المسلم. الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم حل لهم، هذا محرم صلى الله العافية. وكذلك أخذها الكافر لا يجوز أن أربيها، لكن الحمد لله أسلمت، يكون وليها الحاكم الشرعي، القاضي الحاكم الشرعي هو وليها، فإذا كان هناك محكمة شرعية وإلا يتصلون بأقرب مركز إسلامي يتولى هذا، أو يتصلون بالمملكة العربية السعودية. فالحمد لله المواصلات الآن يعني متيسرة، يتصلون بالمملكة العربية السعودية و يتولى، يكون الحاكم الشرعي هنا يكون هو ولي هذه المرأة يزوجها مسلما. نعم.
تقول امرأة دخل زوجها يعني يختص بامرأة تعيش في فرنسا،
يعني هذه المرأة يعني ليس لها أب، يعني ما يعتبر ليس لها أب ولا أم، الزواج باطل، هذا ما ليس بزواج، يكون كافر زوج مسلم هذا لا يجوز، الزواج باطل، وهذه المرأة هي الولد لا يعتبر له أب ولا أم. قد يقال أنه بنت شبهة إذا كانت هذه المرأة ما تدري وتعتقد أنه ولدها وأن هذا يكون شبهة يكون ينسب إليها. نعم لكن الجواء اللي يعقد هذا الحاكم الشرعي. نعم.
تقول الأخت في فرنسا دخل زوجها السجن وهي عمرها 20 سنة ضغط عليها أحد الناس أحد الأخوة يقول حتى زنى معها تريد أن تتوب ولكن يقول السائل ولكن أنا الوحيد الذي يعلم هذا ولا أدري ما أنصح بها.
حدث تتوب فإن تاب الله في بينها وبين الله تندب على ما مضى وتقلع عن المعصية وتعزم على ما تعود إليها ومن تاب تاب الله عليه. الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
تقول السائل أو السائلة ما حكم إظهار وجه دكتور الأسنان
إذا اضطرت إلى هذا ولم يجد طبيبة؟ لا بس تظهر الأسنان فقط قد الحاجة يكون معها وليها ولا يكون خلوة ولكن إذا وجد طبيب أسنان فلا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب نعم إلى الرجل.
السائلة من موسكو روسيا إذا كان الزوج كلما حصل خلاف بينه وبين زوجته يتلفظ بلفظ الطلاق وهو واع به لكنه لم يعرف أن الإسلام حدد عدد محدد للطلاق وهو لم يعرف ذلك وبعدما عرف ذلك استفتى من أحد الأئمة في روسيا وقال له إنه يجب أن يفارق زوجته هل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح يجب عليه فإذا أطلق ثلاث يجب عليه فارقة. نعم.
السؤال الآخر هل يجوز لي أو هذا السؤال يقول هل يجوز لي أن أخطب بنتا صغيرة عند أبيها وأن أعقد النكاح من غير أن أنام معها حتى تبلغ؟
نعم يجوز الأب أن يزوج الصغيرة من الكفر إذا خاف فواتها يكون هذا مستثنى الأب خاصة يجوز أن يزوج البنت الصغيرة ولو حتى ولو كانت أمها في النفاس كما فعل بعض السلف تزوج حتى لا يفوت الكفر. أبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فبنت 7 سنين. نعم.
سائلة تقول هل يجوز نسخ الأشرطة والكتب والأقراص اللي كان عليها حقوق وذلك ليس لغرض التكسب بل نشر العلم والاستعمال الشخصي علما بأن مثل هذه الكتب الأشرطة لا تتوفر في مكتبتنا؟
هذه مسألة عرض حقوق طبع حقوق النسخ هذه معروفة أظن فيها فترة يراجع فيها الفتوى التي الدائمة فيها فترة في هذا على السائلة ترجع إليها. نعم.
يقول السائل يقول امتلك شخص قطعة أرض من الدولة وأصبحت ملكا له قانونيا ولكن هناك شك في أنه يستحق هذه الأرض أو في الطريقة التي تم بها امتلاك الأرض ثم تم تداول هذه الأرض بين عدة أشخاص قانونيا إلى أن انتهت إلى شخص يملكها قانونيا ويريد بيعها هل يجوز شراؤها منه؟
إذا كان يعلم أنها ليست هذه الأرض ليست الشخص ولا يجوز أن يشتريها فإذا علم أن هذا المال مسروق أو مستحق لغيره وهو يعلم هذا فلا يجوز أن يشتريه. نعم.
يقول أحسن الله إليك رزقت بنتا
على كل حال على السائل يعرض هذه المسألة على زوج أهل العلم في بلده حتى ينظر في هذه القضية. نعم.
يقول رزقت ببنت عندها إلهام زائد والحمد لله على ذلك سؤالي هل لي في مراجعة الدكتور
إلهام
زائد هل لي في مراجعة الدكتور من أجل كشفي عليها علما أن الدكتورة التي قامت بولادة أعطتني ورقة مراجعة مستشفى آخر من أجل كشفي عليها وهل إذا أخبرني الدكتور أنه لا مانع من قطع ذلك الإبهام أو عمل أي شيء هل في اعتراض على ما خلقه الله عز وجل أو أن أترك الموضوع برمته وأجعل ما رزقني الله به نعمة وفضل؟
لا بأس سؤال عملية وزالة وصل العلماء على إذا كان قطعة يسعها قطعة لحم زائدة أو صدر زائد فلا حرج في إجراء عملية وإزالته إذا لم يكن عليها خطر على حياته خطر. نعم.
أمي السائلة تقول تقول أمي هداها الله أحسبها على خير والله حسيبها، لكن عندها عادة سيئة، وهي أنها عندما تغضب مني أو من أحد إخوتي فإنها ترفع صوتها بدرجة كبيرة. المشكلة ليست هنا فقط، بل إن المشكلة في الكلام الذي تقوله، فهو كلام بذيء وسيء الغاية، ولا حتى شخص عام يستطيع أن يتفوه به، حتى إن الشخص لا يستحي منه، والأدهى من ذلك أن الجيران يسمعون كلامها. ولا يخفى عليكم مدى حيائي أنا وإخوتي من أمام الناس، وأنا أكتب لكم اليوم وليس عندي من أسأله إلا الله ثم أنتم. فأنا الآن متزوجة من حوالي سنة ونصف، وقد حدثت بيني وبين أخي الذي يكبرني وقال لي إن الوضع كما هو وغاضب جدا من تصرفاتها، ويقول إنها امرأة غير جيدة ولا تصلح أن تكون أم، ويقسم ويردد بأن يقتلها، فعمرها الآن في الخمسينات. وحاولت أن أهدم غضبه وحدثه عن بر الوالدين وأن كل ذلك من فعل الشيطان، والحمد لله فإنه قد يعود فأرجو نصحي إلى آخر ما
ذكر. أنصح بأن يتوب إلى الله من هذا من كونه هم بقتل والدته، وأن هذا عمل محرم. يجب الصبر على الوالدة وعلى التحمل، ولا يجوز الإنسان والعياذ بالله هم بقتل والدته، هذا من أعظم الجرائم. كما وعلى الأخت أن تهدي أخاها وأن تبين لها النصوص التي فيها الأمر بر الوالدين وتحليل الحقوق، وعلى أيضا عليهم أن ينظروا من يتكلم مع الوالدة من تقدره من زميلات أو قريبات أو جيران أو أقارب، يبين لها أنه ينبغي لها أن تحسن خلقها وأن لا تتلفظ بألفاظ البذيئة. نسأل الله الجميع الهداية.
سؤال أخير أحسن الله إليك، يقول عندي إشكال من كلام الشيخ سام تمية، يقول أن الشيخ سام قال فبينت في بعض الرسائل أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تار وعلى متعلقها أخرى، فالرحمة صفة لله يسمى ما خلق رحمة، والقدرة من صفات الله تعالى يسمى المقدور قدرة، يسمى تعلقها بالمقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى يسمى خلقا، والعلم من صفات الله يسمى المعلوم أو المتعلق علما، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق. السؤال ما تحت خطينا، يقول ما مراد بنفس التعلق؟
الصفة الآن الخلق صفة الله، صفة قائمة بنا، أما المخلوق فهو المخلوق المفصل تعلق به الخلق، القدرة صفة الله، والمقدور والمفعول المفصل المخلوق في السماوات مخلوق لله، وصفة الخلق هذا وصف الله سبحانه وتعالى، صفة الخلق قائمة به، والمخلوق السماوات العظيم مخلوق مفصل، وكذلك القدرة والمقدور والعلم والمعلوم، العلم والخلق والقدرة هذا وصف الله، وأما المعلوم والمخلوق والمقدور هذا هو المخلوق المنفصل وتتعلق به القدرة، القدرة تتعلق بالمقدور.
يقول يعني يراد متعلقها، يعني يقول ترى يراد متعلقها وترى يراد نفس التعلق.
إيه هذا مثل ما سبق، يعني قدرة الله تتعلق بشيء، لا أحيانا كلها متعلقة وكلها تكون قاصرة، مثل الاستواء، الاستواء من الصفات الفعلية لكن ما تتعلق بالمخلوق، بخلاف الرحمة تتعلق بالمخلوق، هناك رحمة وهناك مرحوم وتتعلق به الرحمة، يعني الله تعالى تعلقت رحمته بهذا المرحوم بهذا الشخص بهذا المخلوق. مثلا الخلق صفة الله، تعلق خلقه بهذا المخلوق بإيجاده، أما الاستواء فمن الصفات الفعلية القاصرة، بعضها الصفات الفعلية قاصرة، والنزول صفات فرعية لكن قاصرة، لا ليس لها متعلق، ليس هناك متعلق، وإنما خاص، ليس هناك يعني مفعول تتعلق به صفة فرعية، بخلاف الخلق والرزق والإماتة والإحياء، الصفات الفعلية لها تعلق بالمخلوق.